الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا محمد أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأتم الله به النعمة وأقام الله به الملة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الإنسان في هذه الدنيا يطمح لأفضل الوظائف ويطمع بأعلى المرتبات ويحرص على أفضل المزايا والخصائص والمناصب في هذه الدنيا وهذا أمر مباح مطلوب للإنسان إذا كان في حدود الشرع والحلال والمباح ومهما تنوعت وتعددت المهن والصناعات والأعمال والوظائف للإنسان في هذه الدنيا فإنها سرعان ما تنتهي وتنقضي ويكون لها أجل محدد ولكن هنالك وظيفة عظمى شرف الله سبحانه وتعالى بها صفوة الخلق وخير البشر من الأنبياء الذين هم القدوات الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم واقتفاء أثرهم هذه الوظيفة هي أعظم وظيفة على الإطلاق وأشرفها وأكملها وأنفعها وأفضلها ألا وهي وظيفة الدعوة إلى الله ولو لم يكن لهذه الوظيفة إلا اسمها بأن نسبها الله سبحانه وتعالى إلى اسمه الدعوة إلى الله لكفت فإن الدعاة إلى الله يخرجون الخلق من الظلمات إلى النور ويدعونهم إلى الحق سبحانه وتعالى مع أن الأنبياء كانت لهم مهام وأعمال ومهن ووظائف في هذه الدنيا ولكن وظيفتهم العظمى التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهم هي الدعوة إلى الله فكان آدم عليه السلام فلاحا يعمل في الزراعة وكان إدريس خياطا وكان إلياس نساجا وكان إبراهيم عليه السلام بناء وكان داود حدادا وكان عيسى يعمل في الطب وكان موسى يعمل برعي الغنم وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يعمل بالتجارة وبرعي الغنم حتى أن سائر الأنبياء اشتغلوا برعي الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي هريرة ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ولكن تبقى المهنة العالية والوظيفة السامية هي الدعوة إلى الله وحتى نستحضر أهمية هذه الوظيفة ونغرس حبها والسير على خطى القدوات لا بد أن نعلم المزايا والصفات والخصائص والثمار المترتبة على هذه الوظيفة ونذكر منها على سبيل المثال للحصر أن هذه الوظيفة هي وظيفة سائر الأنبياء لذلك كل الأنبياء الذين بعثهم الله والرسل الذين أرسلهم الله لأقوامهم قالوا لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما عدد الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وانظروا إلى نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وذكر الله عنه وعن حاله مع قومه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لم يمنعه من عدم استجابة قومه أن يستمر ويمضي ويذهب ويسير في هذا الطريق الذي سار به جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. وهذا ليس تقصيرا منهم وحاشاهم، بل خلل وتقصير من أقوامهم، فهم قد أدوا ما عليهم من الأمانة. الفضيلة الثانية والميزة الأخرى لهذه الوظيفة العظيمة هي أنها أقصر طريق للفلاح، فمن رام النجاح والفوز والفلاح فعليه بهذه الوظيفة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: وأولئك هم المفلحون. والصفة الثالثة أن هذه الوظيفة إذا عملت بها الأمة وامتهنها عباد الله فإنهم ينالون الخيرية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ بماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر الرابع، وهو أمر مهم جدا، أنك يا عبد الله، يا أيها الأحبة، إذا عملتم بهذه المهنة في حياتكم فكلما كنت داعية إلى الله بكلمة، بقول، بهدي، بسمت، بابتسامة، بحسن خلق، بسلوك، فإنك تقتدي وتتأسى بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حياته كلها دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، أي قل لهم يا نبينا يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لجميع الخلق هذه سبيلي، أي هذا طريقي وهذه طريقتي وهذا سبيلي أدعو إلى الله. هذا هو الطريق، وهذه هي الوظيفة، وهذه هي المهنة، وهذا هو العمل، وهنا الشرف، وهنا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذا دليل على أن من سار في هذا الطريق وأتقن هذه الوظيفة فهو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام صدقا وحقا. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الصفات الخمس والأوصاف الخمسة عليها مدار الرسالة المحمدية. وقال: وداعيا إلى الله بإذنه، فيها إشارة إلى أن الداعية إلى الله مهما مر به من تحديات وصعوبات وعقبات، فإن الله قال بإذنه، أي أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الطريق. وكذلك فيه صدق محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالادعاء ولا بالشعارات، بل تكون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير معقبا في تفسيره على هذه الآية: وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله، والناظر لحال النبي عليه الصلاة والسلام يجد حياته مليئة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الميزة الخامسة أن هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، طريقك إلى الجنة ومغفرة الذنوب ونيل الكرامة عند الله سبحانه وتعالى والذكر الحسن والثناء بعد الموت. انظروا إلى هذا الرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من مكان بعيد، ورجل لم يسم الله سبحانه وتعالى اسمه بل خلد ذكره بهذه الميزة، يسعى مسرعا مهتما يجري. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبدأ يدعو قومه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى أن قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، لأن قومه قتلوه مباشرة، قيل ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن جنة ومغفرة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، وصفة أخيرة وليست آخرة. وكما ذكرنا هذه على سبيل التمثيل للحصر، أنك إذا امتهنت هذه الوظيفة، الدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين وتعليم الناس الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما لديك من وسائل وإمكانيات، فإنك بمفردك تكون أمة. انظروا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة. يقول عبد الله بن مسعود: أمة أي معلما للناس الخير. وهل من خير أعظم من هذه الوظيفة من الدعوة إلى الله؟ ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمة أي معلما للناس الدين. فإذا ينبغي أن نعظم في نفوسنا هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، وأن نغرس حبها وطريقها والاهتمام بها في نفوس جميع الأجيال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الذكر والآيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها الأحبة، قد يقول قائل: أنا لست بعالم ولا طالب علم ولا واعظ ولا خطيب ولا إمام مسجد، وليس لدي شهادة شرعية، فكيف أدعو إلى الله وكيف أمتهن هذه الوظيفة العظمى التي هي أعظم وظيفة على الإطلاق؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن باب الدعوة إلى الله باب واسع، مع أن المسؤولية العظمى تترتب بالدرجة الأولى على العلماء وطلاب العلم والدعاة والخطباء والوعاظ، ولكن هذا لا يعني أن من سواهم لا يكون لديهم دعوة إلى الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. قال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يوم خيبر موجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال له: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وفي رواية عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي المال الكثير التي تعطى لك من الإبل وغيرها وتنفقها في سبيل الله، هل من فضل وخير أعظم من ذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. وإذا عرفنا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الوظيفة بالكلية هو سبب من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله في المجتمعات، انظروا إلى بني إسرائيل، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يفعلون المنكرات، الآثام والخطايا والمعاصي، ولكن ما هو سبب اللعن؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لم ينه بعضهم البعض الآخر. لذلك استنبط العلماء من هذه الآية أنه يجب عليك أن تنكر المنكر ولو كنت واقعا به. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس إذا تركوا هذه الوظيفة فإنهم سيتجرؤون مع المعاصي والخطايا والآثام على الذات الإلهية. قال سبحانه عن بني إسرائيل: وترى كثيرا منهم يسارعون، أي أكثرهم ومعظمهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قال: لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال بعد ذلك: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، قال: لبئس ما كانوا يصنعون. في الأولى من ارتكب المعاصي قال: لبئس ما كانوا يعملون. وفي الثانية الذين لم يبادروا ولم يسارعوا للأخذ بأيديهم وتحذيرهم ونهيهم قال: لبئس ما كانوا يصنعون. وهي كلمة أعلى وأرفع وأكثر معنى من قوله لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال بعد ذلك: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فمن استمرأ واستمر على الآثام والمعاصي دون تحذير ودون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن المجتمع سيصل إلى مرحلة من الكفر والإلحاد والتجرؤ على الذات الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح خاتمتنا وأعمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.